أصحابه أجمعين. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. هود عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، فدعا قومه إلى التوحيد فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وحتى تكون الدعوة مؤثرة في المدعو ينبغي أن يشعر المدعو أن الداعي يحب له الخير ولا يريد منه أجرا دنيويا. فلذلك جاء أو ذكر هود عليه السلام بعد دعوته أنه لا يريد ثمنا على دعوته ولا يريد أجرا منهم دنيويا على دعوته. فهذه القضية الأولى بعد القضية هذه القضية الثانية بعد قضيته الأولى في عبادته في تذكيرهم بعبادة الله. أولا قال يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، وكرر هنا يا قوم، قلنا أيضا من باب التحبب والتلطف. أولا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، ثم كرر يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، ينسبهم إليه ويكرر عليهم يا قوم يا قوم، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إذا تكرار كلمة يا أبتي يا أبتي كلمة فيها تلطف فيها تحبب، فكذلك هنا يا قوم وينسبهم إليه، قال يا قوم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا. وهنا أيضا النداء في هنا يا قوم للأهمية بقصد ما سيذكره بعد ذلك، لأنك لما تنادي لما تقول يا فلان هو قريب منك، هذا لأهمية لتنبه سمعه إلى ما ستقوله، يا فلان وهو قريب أنت لم تنادي بعيدا، فالنداء لتنبيه السامع إلى أهمية ما سيقول المتكلم، تنبيه السامع إلى أهمية ما سيقول المتكلم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، يا قوم لا أسألكم عليه يعني على تذكيري لكم على دعوتي لكم، لا أسألكم عليه أجرا. كأن هودا عليه السلام شعر من بعض أقوال قومه أو الملأ والكبراء من قومه أنهم يتهمونه بأنه يسعى لمصالحه الشخصية، يا هود أنت ما تريد إلا نفعا دنيويا وتريد مصلحة شخصية من وراء دعوتك، فأبان لهم أنه على خلاف ذلك وأنه متجرد تماما من طلب الأجر، إلا أن الأجر الذي يطلبه من ربه الذي فطره الذي خلقه. وذلك يقول صاحب ظلال القرآن يقول ويبادر هود عليه السلام ليوضح لقومه أنها دعوة خالصة ونصيحة محضة. انظر المبادرة التي بادرها هود، قال هذه نصيحة خالصة و دعوة محضة، فليس من ورائها هدف وما يطلب على النصح والهداية أجرا. لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد منكم أي أجر دنيوي. علامة المؤمن أيها الإخوة أنه يبتغي الأجر من الله وأنه يبتغي رضا الله، يبذل كل الطاقات والإمكانات والخدمات ويدعو إلى الله، يعلم الناس الخير، يعينهم على أمر دينهم ودنياهم، يعود المريض، يعين الفقير، يقدم الخبرات، يقدم الخدمات، ويريد الأجر من الله. هذا الذي يعني هذه علامة للمؤمن، ترى المؤمن يبتغي الأجر من ربه، وهذه علامة صدقه في إيمانه. أنا دليل على إيماني أني لا أطلب شيئا دنيويا، عملته من خلال الدين، ذلك اقرأ سورة الشعراء ماذا يقول الأنبياء عليهم السلام. كل الأنبياء من نوح وهود صالح شعيب كلهم يقولون قال لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. اقرأ سورة الشعراء تشعر أن الأنبياء جميعا ما أرادوا على دعوتهم ولا على رسالتهم أجرا دنيويا. وفي سورة ياسين ذاك الذي نصحهم اللي هو مؤمن المؤمن الذي نصحهم وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين والدليل على صدق المرسلين ما هو؟ اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الذي يؤكد صدق هؤلاء أنه لا يسألكم عليه أجرا أي أجر أو ثناء لا يسألكم لا يريد منكم شيئا. يقول الرازي وهذه كلمة نفيسة يقول وذلك لا أسألكم عليه أجرا لأن الدعوة إلى الله إذا كانت مطهرة من دنس الطمع قوي تأثيرها في القلب. الدعوة إلى الله إذا كانت مطهرة من دنس الطمع يعني الطمع الدنيوي مناصب دنيوية المال الجاه قال قوي تأثيرها في القلب أقوى في القلب أن تدعو إلى الله وتبتغي الأجر من رب العالمين. تخيل أن إنسانا يكلم الناس عن الدين وهو مع ذلك يطمع فيما عندهم من دنيا بالله عليك هل سيتأثرون منه؟ ذلك قالوا الداعي من دفع ثمنا على كلامه لا من دفع له ثمن على كلامه والعالم من خدم علمه لا من استخدم علمه. والناس يحبون الدين الدار ولا يحبون الدين الضار يعني الضار على دنياهم. الناس يحبون الدين الدار أن يأخذوا من جهة الدين ولا يحبون أن يدفعوا لأجل الدين. قال الناس يحبون الدين الدار ولا يحبون الدين الضار. ومنهج الأنبياء أنهم يقولون لا أسألكم عليه أجرا. ولماذا لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على ربي العالمين. قالوا لو أن شخصا كلف آخر بمهمة أن يقدم خدمة لجهة من الجهات قال بعد ذلك ذاك الشخص الثري قال اسمع قدم الخدمة لهذه الجهة وأنا أعطيك ما تريد المبلغ الذي تريده. هل يعقل أن هذا الإنسان يذهب ويقدم الخدمة ويقول لمن قدم لهم الخدمة أريد أجرة على ما قدمته لكم؟ بعد أن قال له الثري الذي وكله أنا أعطيك من الأجرة ما تريد والمبلغ الذي تريد أيعقل أن يطلب الأجرة ممن قدم لهم الخدمة؟ فما بالكم بالذي أرسل الأنبياء وهو يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيطلبون من الناس شيئا بعد أن وعدهم الله بأن يعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك المؤمن يستحضر هذا المعنى إن أجري إلا على رب العالمين إن أجري إلا على الذي فطرني إن أجري إلا على الله يستحضر هذا المعنى. ربما الإنسان يمشي في حاجة أخيه ترى ويتعب يمكث يومين أو ثلاثة وهو يمشي في حاجة أخيه ويستحضر إن أجري إلا على الله. تسير مع أخيك في حاجتك في حاجته وتستحضر إن أجري إلا على الله. تمشي في خدمة شاقة ترى مع الناس قال وتستحضر إن أجري إلا على الله. طبيب يقوم الساعة الثانية ليلا يطلبوه ويجري إسعافا لحالة طارئة جدا وجد أن هؤلاء فقراء فقال أنا قمت الساعة الثانية ليلا وأخدم هؤلاء. فإذا به يكتب الدواء وصفة الدواء ويذهب ويشتريها بنفسه ويسامح هؤلاء في أجرة الطبيب ويقول إن أجري إلا على الله. موقف جميل إن أجري إلا على الله. لا أحد أيها الإخوة يذوق معنى العمل الصالح وابتغاء السعادة وابتغاء الأجر فيه إلا وتغمره سعادة قلبية لا يعلمها إلا الله. والله يعطيه أعظم من هذا. ما يقول نجري إلا على الله سيعطيه أعظم وأجل. يقول واحد سائق تاكسي بيقول طلعت معي امرأة ولما جاءت تدفع الأجرة وإذا هي تفتح قماشا تلو قماش تلو قماش صرة جوا صرة جوا صرة عشان تطول الأجرة. قال أن لما رأيت ويرى عليه علامات الفقر قلت خلاص استعيني بالله انزل لا أريد أجرة. قال والله بعدها بقليل وإذا براكب يركب معي وبصله مشوار فيعطيني أجرة شغل يومين قدر يومين. الذي يبتغي إن أجري إلا على الله الله لا يضيعه أيها الإخوة. إن أجري إلا على الله الله لا يضيعه. فمعنى ابتغاء الثواب من الله هذه لغة بدأت تضعف من الناس. يعني أي خدمة الآن بعض الناس يقدمها إليك لابد يأخذ عليها أجرة. أي خدمة لا في شيء قدم خدمة وابتغي أجرة من الله وابتغي إن أجري إلا على الله. قدم نصيحة اقضي حاجة واحد بحاجة أن توصله لمكان ويشق عليه ذاك المكان وتقول إن أجري إلا على الله. يعني هذه اللغة ينبغي أن تتجدد في الناس حتى لا يصبحوا فقط ماديين. فالأنبياء هذا حال. وذلك قالوا ساد الناس على مر الزمان قسمان الأنبياء والأقوياء. الأقوياء سادوا الناس والأنبياء سادوا الناس. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء فقالوا الأقوياء أخذوا ولم يعطوا والأنبياء أعطوا ولم يأخذوا ولذا خاف الناس من الأقوياء وأحبوا الأنبياء. ساد الناس الأنبياء والأقوياء. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا الأقوياء أخذوا ولم يعطوا. فالناس خافوا من الأقوياء الجبابرة المتغطرسين عبر التاريخ وأحبوا الأنبياء. والمؤمن يسعد بالبذل أكثر من سعادته بالأخذ. علامة المؤمن أنه يسعد بالبذل يسعد بالعطاء أكثر من علامة من أنه يسعد بالأخذ من أخذ أموال الناس أو أن يملأ جيبه. لا يسعد بالإنفاق أكثر من سعيه بالكسب والجمع. هذا أيها الإخوة منهج الأنبياء. يا قومي لا أسألكم عليه أجرا لا أريد أجرا. قلنا هذه كلمة أيضا قال نوح عليه السلام لقومه قال لا أسألكم عليه مالا لا أريد منكم شيئا. قال إن أجري إلا على الذي هنا ذكرهم بشيء مهم اللي هو لم يقل إلا على الله. ذكرهم إلا على الذي فطرني. ذكرهم بفعل من أفعال الله أنه فطر السماوات والأرض وفطرني. قالوا فطرني يعني خلقني لكن خلقني غير فطرني. قالوا خلقني على نظام الفطر والفطر الشق والإبداع. يقولون إبداع الشيء بعمق اسمه فطر. فاطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فطر. وذلك ابن عباس يقول سمعت أعرابيا يقول فطر فلان. ما فهمت معنى كلمة فطر إلا لما سمعت ذاك الأعرابي يقول فطر فلان البئر يعني شقها. فطر السماوات والأرض قالوا شقها يعني معنى أبدعها أبدع صنعها. فقوله خلق فطرني يعني خلقني بإبداع. قال إن أجري إلا على الذي فطرني. وهنا ذكر الذي فطرني لأنه إن خلقني فسيعطيني الأجر. يعني هو الذي وكلني مدام هو خلقني وكلني بدعوة الناس وهو سيعطيني الأجر كاملا. هو الذي خلقني وفطرني. وفي هذا تذكير الناس بنعمة الخلق. والأنبياء يذكرون الناس بأن الله تعالى خلق أن الإنسان من عدم. يقول البقاعي إن أجي إلا على الذي فطرني قال أي ابتدأ خلقي ولم يشاركه في ذلك أحد وهو الغني المطلق فلا أوجه رغبتي إلى غيره. لا أوجه رغبتي إلى غيره هو الذي فطرني. فيقولون لا يخاف من الفقر من كان أبوه غني فكيف من ربه غني. لا يخاف من الفقر من كان أبوه غني فكيف من ربه غني. أي خاف من الفقر هو الذي فطرني هو الذي خلقني. ثم قال بعد ذلك قال أفلا تعقلون أفلا تعقلون، أفلا تتصورون هذه الدعوة التي دعوتكم إليها تصورا صحيحا فتحكمون عقولكم في هذا؟ إذا قال أفلا تعقلون، العقل نوعان، عقل علمي وعقل إرادي، عقل علمي وعقل إرادي، وكلاهما مأخوذ من الشد والربط، عقل الشيء ربطه. العقل العلمي يكون باستخدام قوى الإدراك والفهم في معرفة حقائق الأمور فهما صحيحا مطابقا للواقع، ويعقلها في الذاكرة لتكون دافع له لسلوك، يعني أن يستخدم قوى الإدراك في معرفة حقائق الأمور على الواقع الفهم الصحيح، ثم يكون هذا دافعا إلى سلوك قوي. والعقل الإرادي يكون باستخدام الإرادة الحرة التي وهبها الله للإنسان في عقل أهوائه وشهواته ورغبات نفسه عن الانحراف. فذلك بقول العقل الإرادي يعني أن تمنع نفسك وشهواتك عن الانحراف. والعقل العلمي إدراك الفهم في معرفة حقائق الأمور مطابقة للواقع. فقوله أفلا تعقلون يعني أن تدبر اعقلوا ولا تجانبوا منهج الفهم السديد والعقل الرشيد، يعني استخدموا قوى الإدراك الصحيحة حتى تكون مطابقة للواقع. وطبعا هذا قوله أفلا تعقلون دعوة الأنبياء للعقل، أن العقل الصحيح المبني على التأمل والتفكر. والقرآن طبعا دعا للعقل لأولي الألباب لأولي النهى، لآيات للمتوسمين، دعا العقل أن يتأمل. بعض الناس الآن الذين يسمون بالعقلانيين أو التنويريين يقول الإسلام فيه خرافات أصلا، ما لا يدعو الإنسان لاستخدام عقله. وأين آيات القرآن أفلا تعقلون؟ أين هي؟ لكن هم ماذا يريدون؟ يريدون طغيان العقل في هذا الوقت حتى يتعدى العقل ليعارض الشرع. نحن نقول أيها الإخوة العقل يستخدم، لكن العقل تابع، العقل تابع لا متبوع. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. سبل الهدى محجوبة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. فإذا ابتعدت عن الطريق تعبدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا سالكا درب الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى بذاك بديلا. لا بد من اجتماع الأمرين، لا بد من نور الوحي ولا بد من طريق العقل. إذا اجتمع هذا مع الإنسان هدي إلى الصراط المستقيم. لكن الإنسان ما عنده أي دليل يدله وحي، لا يستطيع العقل أن يستقل بالهداية أبدا. فإذا أفلا تعقلون، أفلا تتدبرون الكلام الذي قلته لكم والتوحيد الذي أخاطب به عقولكم وفطركم، أفلا تعقلون. ثم ذكرهم هذه القضية الأخرى التي دعاهم هود إليها، ذكرهم بالاستغفار والتوبة، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.